وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. في هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من النهي والوعيد عليه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على ضعف تعظيم الله في قلب الحالف إذا كان يكثر من الحلف وبغير داع، أو يكثر من الحلف في الأيمان الفاجرة، يكذب ثم يؤكد الكذب باليمين، فهذا يدل على ضعف التوحيد في قلبه. فنقول إن كثرة الحلف الكاذب ينافي كمال التوحيد الواجب، وكثرة الحلف وإن كان صادقا يدل على عدم الكمال في تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالموحد لا بد أن يكون في قلبه كمال التعظيم لله عز وجل، ومن ذلك أنه لا يحلف إلا لداع يدعوه إلى الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أمر الله تعالى بحفظ الأيمان، والأيمان جمع يمين أي الحلف. وحفظ اليمين ألا يحلف الشخص إلا لموجب ولداع يدعوه إلى أن يحلف، فيحفظ اليمين ابتداء، لا يحلف إلا لشيء فيه مصلحة، لتأكيد خبر، لشيء مهم. نعم. وإذا حلف أيضاً فيحفظ يمينه بعد الحلف، كيف ذلك؟ يعني أنه إذا حلف على شيء فعليه أن يفعله ولا يحنف في يمينه إلا إذا كان ذلك خيراً له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لكن إذا لم يكن ذلك خيراً له، فالأصل أن من حلف على شيء يفعله ولا يحنف. ثم إذا حنف من حفظ اليمين أيضاً أن عليه أن يبادر إلى الكفارة. إذن حفظ اليمين يتضمن هذه الثلاثة الأمور: الأمر الأول أن يحفظ اليمين ابتداءً فلا يحلف إلا لمصلحة راجحة. الثاني أن يحفظ اليمين بعد الحلف، فإذا حلف على شيء فعليه أن يفعل إلا إذا كان ذلك خيرا له. ثم إذا حنث في يمينه فعليه أن يحفظ يمينه بأن يكفر عنها ولا يترك الكفارة التي أوجب الله عز وجل عليه. أما حفظ اليمين في الكذب فهذا لا شك أنه واجب ومتعين على المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، وضبطها بعضهم منفقة للسلعة. يعني المراد بالحلف هنا الحلف الكاذب، كما جاء في رواية خارج الصحيح: الحلف الكاذب أن يحلف الشخص البائع الذي عنده سلعة يريد بيعها، يحلف أن سعرها كذا وليس الأمر كذلك، فتكون اليمين منفقة للسلعة، أي أن ذلك يجلب الناس إليه حتى تنفق السلعة ويشتريها الناس منه. والسبب في ذلك ما يسمعه الناس من هذا البائع أنه يحلف، فأكد ما يقول بالحلف وهو يحلف كاذبا من أجل أن يشتري الناس منه، فصارت اليمين منفقة للسلعة لكنها ممحقة للكسب، يعني تذهب بركة الكسب الربح الذي يجده البائع بسبب الكذب واليمين الكاذبة، فإن هذا يمحقه الله عز وجل. فليس بركة المال وكثرته بأن يكون فليس بركة المال بكثرته، ولكن البركة من الله عز وجل. فقد يكون بعض الناس عنده مال كثير ولكن ليس فيه بركة، ومن الناس من ماله قليل لكن فيه بركة ينفعه الله به ويسد حاجته ويحسن كيف يتصرف فيه. فمن أسباب محق بركة البيع والربح والمال اليمين الكاذبة، ومعصية الله على وجه العموم أيضا تمحق بركة المال. نعم. والشاهد من هذا الحديث عقوبة الحلف الكاذب، أن يحذر الشخص من الحلف الكاذب، فإن من عواقبها أنها تمحق الرزق، أي تذهب بركة الرزق والانتفاع به. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم يعني يوم القيامة تكليم رحمة وإكرام، لا يكلمهم تكليم رحمة وإكرام، ولا يزكيهم أي لا يصلح، لا يطهرهم ولا يصلحهم، ولهم عذاب أليم. الأول قال أشيمط زاني، الأشيمط قال هو الرجل الذي اختلط بياض شعره بسواده، يعني أنه كبير في السن فظهر الشيب في رأسه. وأصل الأشيمط ما كان شعره بين الأبيض والأسود، والعلة في ذلك قال بعض العلماء لأن هذا الرجل الزاني الذي هو يزني وهو كبير في السن هذا يضاعف عليه العذاب أكثر مما لو كان شابا صغيرا. نعم الزنا محرم وهو كبيرة من الكبائر، وصاحبه فاسق يستحق العقاب وإن كان صغيرا شابا، لكن الأشيمط يكون العذاب عليه أشد، لأن الأشيمط يكون عاقل ينظر ويتفكر في عواقب المعصية، وأيضا ليس عنده توقان وشهوة مثل ما هو في حال الشاب، فلهذا كان العذاب في الشيخ الكبير أشد منه في الشاب في باب الزنا. لماذا؟ لضعف الداعي الذي يدعوه إلى الزنا. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر، أصل الكبر محرم، والمتكبر آثم عاص فاسق، لكن لما يكون فقير ومتكبر يكون العذاب عليه أشد. لماذا؟ لأن الغنى عنده لأن الغني عنده مال يدعوه إلى الغنى يفتتن به ويصيبه الغرور فيتكبر على الناس بما عنده من المال والغنى، لكن الفقير ليس عنده داع يدعوه إلى أن يتكبر، فإذا تكبر يكون العذاب عليه أشد. ورجل، وهذا هو الشاهد، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. جعل الله بضاعته، ما معنى جعل الله بضاعته؟ يعني لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، دائما يحلف كثير الحلف بغير دائم. هذا يدل على عدم تعظيمه لله عز وجل، أنه لا يريد أن يشتري شيء إلا إذا حلف. يأتي عند البائع يقول أريد منك هذه السلعة، فيقول البائع قيمتها كذا، فيذهب يحلف يمين أنني وجدتها بأقل من هذا السعر. قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، لكن وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يحلف على أشياء تافهة يسيرة، نعم، بل ينبغي عليه أن يعظم الله عز وجل ولا يحلف إلا لمصلحة راجحة. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنب يعظم إذا قل الداعي الذي يدعو إليه، كما في شأن الأشيمط الزاني والفقير المتكبر. نعم، فالآثام تختلف عقوبتها من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمان. فمثلا المعصية في المسجد أعظم إثما من المعصية خارج المسجد، لأن المسجد محل العبادة. المعصية في بيت الله الحرام أعظم من المعصية في غير الحرام، كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المعصية في حق العالم أشد إثما منها في حق الجاهل. الزنا من الشيخ الكبير أعظم إثما من الزنا في شأن الشاب القوي، وهكذا. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. القرن الجيل الذي عاش فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعون، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هذه الثلاثة القرون هم خير هذه الأمة. وفي بعض الناس يروي هذا الحديث خير القرون قرني، وبهذا اللفظ ليس له أصل في كتب السنة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، والثابت خير أمتي قرني أو خير الناس قرني. فيه تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم من الناس ممن جاء بعدهم من هذه الأمة، بل الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فضل أحدا من المتأخرين أو ممن جاء بعد الصحابة على الصحابة فإنه ضال. ثم الذين يلونهم أي التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. ولهذا يجب فهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان. ومن مظاهر الخيرية فيهم أنهم في هذه القرون الثلاثة لم تكن البدعة ظاهرة، بل الغلبة لأهل السنة في كل بلد وفي عامة بلدان المسلمين. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. المشهور والثابت أنه ذكر بعد قرنه مرتين، التابعون وأتباع التابعين. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم. أما الصحابة فلم يوجد هذا فيهم، بما فيهم من كمال الورع والاستقامة والتعظيم لله عز وجل، وإنما يأتي أناس من بعد الصحابة يشهدون ولا يستشهدون. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، يشهدون على أمر ما ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة، يأتي بالشهادة قبل أن ولم تطلب منه. ووجه الشاهد من هذا الحديث قال بعض العلماء أن الشهادة غالبا لا تكون إلا مع يمين، قد يطلب من الشاهد أن يؤكد شهادته بيمين فيأتي ويحلف ولا يبالي مع أنه ما طلبت منه الشهادة. نعم، فكونهم يشهدون ولا يستشهدون ولم تطلب منهم شهادة دليل على عدم تعظيمهم لله عز وجل. لكن هذا الحديث فيما إذا لم تتعين عليه الشهادة أو في من يشهد شهادة باطلة، شهادة زور على الباطل. أما إذا كان الشخص طلبت منه الشهادة فشهد بالحق فهذا قد يكون واجبا عليه، خصوصا إذا علم أن هذا الإنسان مظلوم فيشهد بالحق الذي له، وإذا لم يشهده قد يضيع هذا الحق. نعم، فقد يتعين عليه. ولهذا ورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس الذي خير الشهداء عند الله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الجمع بين الحديثين كما سمعت أنه إذا تعينت الشهادة على الشخص وجبت عليه، بمعنى لولا شهادته لضاع الحق، لأنه لا يعرف لا يعرف هذا الحق إلا هو، ولم يحضر الموقف إلا هو، فتكون الشهادة في حقه واجبة. وأيضا قد يكون في الشهادة نوع من الضرر على الإنسان والأذى، فيصبر إذا كان في شهادته بيان للحق، لحق هذا المظلوم. فلهذا فعلى هذا المعنى يحمل حديث خير الشهداء عند الله من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما حديث عمران فالمراد به ما تقدم من أنه يوجد غيره من الشهداء كثير، أو في من يشهد على باطل. نعم، فيحمل عليه حديث عمران هذا. وهذا يفيدنا أن الشهادة أمرها عظيم، فيجب على الشاهد أن يتقي الله ولا يشهد إلا بالحق وبما يعلم أنه صدق. نعم، وكتم الشهادة وهو بحيث إذا كتمت الشهادة يضيع الحق صاحبها يعتبر آثم عاصي، كما قال عز وجل عن الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي من يكتم الشهادة التي يضيع بها الحق فإنه آثم قلبه. قال ويخونون ولا يؤتمنون. نعم، يخونون الأمانة التي أعطوها ولا يؤتمنون. إذا تعامل شخص معهم في بيع أو شراء، أو في أعطى أحدهم مال ليحفظه، فإنه يخون ولا يحفظ الأمانة. وأعظم الخيانة الخيانة في الدين، أن يخون الناس في دينهم، كما هو حال المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، فإنه يخون الناس في دينهم ويضرهم في عقيدتهم لما يظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق بما أعطي من فصاحة وبلاغة. فهذه خيانة في الدين أعظم منها في المال وغيره. ومن أنواع الخيانة خيانة المرأة لزوجها، أن تخون المرأة زوجها ففي ماله أو في نفسها وفي غير ذلك. وينذرون ولا يوفون، إذا نذروا لا يوفون بنذورهم. تقدم معنا أن أصل النذر منهي عنه، نهي كراهة أو نهي تحريم، لكن إذا نذر الشخص فالواجب عليه أن يوفي بنذره، فإن لم يوفي بنذره فإنه آثم. ويظهر فيهم السمن، تجد أحدهم سمينا في جسمه. نعم، والمراد بذلك السمن الذي لا يحرص عليه الإنسان. أما إذا كان الإنسان سمينا من غير أن يحرص على الدنيا ولا على ما هو التوسع المذموم فلا يعتبر مذموما. فقوله ويظهر فيهم السمن، المراد أنهم حريصون على الدنيا، يغلبون طلب الشهوات والراحة والسكون، ولا يريدون أن تتعب أجسادهم ولا أن يمسها مكروه في طاعة الله وفي سبيل الله وفي ذات الله، فيحرصون على جمال أجسادهم وسمنها. نعم. أما إذا صار الإنسان سمينا من غير أن يحرص على ذلك فلا يكون مذموما. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا أيضا شاهد لما تقدم، تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني لا يبالي أن يحلف على الشهادة سواء طلبت منه اليمين أم لم تطلب، لأنه لا يحفظ يمينه. هذا هو الشاهد. قال إبراهيم بن يزيد النخعي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يعني آباؤنا وعلماؤنا يضربوننا على الشهادة أن لا نشهد إلا على حق وصدق، والعهد إذا عاهدنا أحدا نوفي له عهده، وقوله ونحن صغار يعني غير بالغين، وهذا فيه ما كان عليه الصحابة من حسن التربية لأبنائهم والسلف أنهم يؤدبونهم ويربونهم على الصدق والوفاء من صغرهم، وينشأ ناشئ الصبيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن عوده أبوه الصدق والوفاء والخلق الطيب وطاعة الله وطاعة الكبير والوالدين نشأ كذلك، وإن أهمله من صغره يصير ضائعا إذا كبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الآية باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة بمعنى العهد، الذمة بمعنى العهد. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن عدم الوفاء بذمة الله أي بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب. فإذا عاهدت أحدا وأكدت عليه العهد بعهد الله أن أفعل كذا فيجب عليك أن توفي فيما فعلت. اختصم شخص مع شخص فقال بعهد الله وبذمة الله أن أفعل لك كذا وكذا، فيجب عليه أن يوفي، فإن لم يوفي فإن هذا يدل على ضعف تعظيم الله في قلبه. نعم. ومن ذلك العهود التي تجري بين الدول المسلمة بينها البين أو بينها مع دولة كافرة، فإذا تعاهد على شيء فالواجب الوفاء بالعهد الذي تم، ونقض العهد من غير مبرر لا يجوز كما سيأتينا في حديث بريدة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم حذف المعمول يؤذن بالعموم، إذا عاهدتم مسلما أو كافرا فيجب حفظ العهد والوفاء به. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الأيمان جمع يمين كما تقدم، لا تنقضوا اليمين بعد توكيدها، إذا أكدت اليمين بالعهد أن تفعل كذا فلا يجوز أن تنقضها. فإن خاف المسلمون من عدوهم الكافر أنه سيغدر بهم وخافوا منه شرا فالواجب عليهم أن ينبذوا العهد ويقولوا له يصرحون إن العهد انتهى بيننا كما قال عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن خفت من عدوك الذي عاهدته ألا تفعل كذا أنه سيخونك فعليك أن تنبذ العهد وأن تقول انتهى العهد بيننا. نعم. أما نقض العهد من غير إعلام فهذا لا يجوز. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية جماعة من الناس يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لقتال المشركين. والفرق بين السرية والغزوة أن الغزوة ما كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حاضرا، والسرية من أرسلها ولم يكن معهم. فإذا أمر أميرا فيه أنه يجب أن يكون على الجيش أو السرية أمير من أجل أن يأتمروا بأمره، وطاعته واجبة لغير معصية الله تعالى، كما في الحديث: من أطاع الأمير فقد أطاعني. من أجل أن لا يختلف المسلمون خصوصا في شؤون الحرب والقتال، لا بد أن يكون رأيهم واحدا لأن الأمر عظيم، فيجب تأمير أمير وطاعته في غير معصية الله. فعالة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا يوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي يوصيه بمن هم تحت ولاية بالمسلمين، يوصيهم بهم خيرا، أن يحسن إليهم وأن لا يحملهم فوق طاقتهم. نعم. فقال: أغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله، في سبيل الله، أي من أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ الغنيمة، المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بعد قتالهم. نعم. فمن أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فهو غال، والغلول من الكبائر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، فيه تحريم الغدر، الغدر لا يجوز حتى بالكفار، الغدر نقض العهد والذمة، نقض العهد والذمة. أما المكر وخدع الكفار في أثناء القتال فهذا يجوز، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمثلوا، التمثيل إذا قتل الكافر أن يشوه جسده، يقتله ثم يجهز عليه فيقطع أجزاءه ويبالغ في تشويه قتله، فهذا لا يجوز، فإذا قتل فيتركه، إلا إذا كان ذلك من باب الجزاء والموافاة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، يعني جاء اثنان ورضوا رأسها حتى قتلوها برض رأسها بين حجرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليها قبل أن تموت: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا رجلين فقالت نعم. فلما ماتت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ الرجلان وكانا يهوديين وأن يرض رأسهما بحجرين، فهذا التمثيل من باب إيش؟ من باب الجزاء، من جنس العمل والموافاة. أما من غير مجازاة فلا يجوز، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وليدا يعني صغيرا في القتال، لا تقتلوا الصغار والأطفال إلا إذا كان يقاتل، فقد يقاتل الصغير كما يفعل الخوارج، فإنهم يخرجون معهم أطفالا صغار يقاتلون، ومثلهم الروافض، فهؤلاء صاروا مقاتلين يجوز قتلهم. أما من قبل حتى المشركين والكفار ما كانوا يخرجون الصغار في القتال معهم، وهؤلاء صاروا شرا من الكفار لما يلبسوا على الصغار ويفسدوا عقولهم وعقائدهم حتى يزينون لهم قتال المسلمين. فابتداء لا يجوز قتل الصغير. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، يعني يقول للأمير فادعهم إلى 3 خصال أو خلال معنى واحد، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني إذا أجابوك إلى 1 من 3 فاتركهم ولا تقاتلهم. نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني ابدأ بدعوتهم إلى الإسلام، هذه الأولى، قبل أن تقاتلهم ادعهم إلى الإسلام. هذا إذا لم يكن هؤلاء الأعداء قد وصلهم الإسلام، فدعوتهم إلى الإسلام واجبة قبل قتالهم. وهذا فيما إذا كان القتال قتال طلب، فقبل غزو الكفار يجب دعوتهم إلى الإسلام، بيان الإسلام لهم، سماحته، والرد على الشبهات التي تعلق بقلوبهم، ويبين لهم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس. أما إذا كان هؤلاء الأعداء قد وصلهم الإسلام فلا يجب قتالهم، فلا يجب دعوتهم إلى الإسلام عند القتال، ولكن يستحب أيضا، يستحب، لأنهم إذا رأوا المسلمين يريدون قتلهم قد يقبلون الإسلام. نعم. فإن أجابوك أي إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام فاقبل منهم أي ولا تقاتلهم. وهذا يفيد أنه ليس الغرض من قتال الكفار إبادتهم وإهلاكهم، ولكن أصل الغرض من ذلك أن يسلموا، كما قال الله: تقاتلونهم أو يسلمون. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلموا فاقبل منهم وادعهم إلى أن يهاجروا وأن ينتقلوا إلى بلاد المسلمين ويتركوا بلاد الكفار منهم، حتى يستطيعوا أن يظهروا دينهم وأن يتعلموا أمور دينهم وأن لا يختلطوا بالكفار. ففيه وجوب الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني يعاملون معاملة المسلمين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا أسلموا ورفضوا الهجرة والانتقال إلى بلاد المسلمين فأخبرهم أنه ليس لهم من الغنيمة شيء، ويعاملون معاملة الأعراب الذين ليس لهم من أمر المسلمين العام شيء. فإنهم أبوا، يعني رفضوا الإسلام، إذا رفضوا الإسلام فاسألهم الجزية، افرض عليهم الجزية وهي المال الذي يطلب من الكفار دفعه سنويا ويقدمون للمسلمين. نعم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا رفضوا الإسلام أفرض عليهم الجزية، مال يقدره ولي الأمر، وهذا المال ليس له حد معين على الصحيح، بل يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف البلدان والأحوال. فما يرى ولي الأمر أن هذا المال كافياً كافياً. والغرض من هذا إذلالهم، الغرض من هذا إذلالهم. نعم. قال: فإنهم أجابوك أي إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. والجزية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تفرض على الكفار عموما، سواء كانوا أهل كتاب يهود ونصارى أو وثنيين، خلافا لمن قال إن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي. والصحيح عمومها لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا حكما عاما لم يخصصه بأهل الكتاب. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية يتعين الأمر الثالث وهو القتال. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، هذا هو الشاهد. قبل هذا يفيدنا هذا فقه الجهاد، أن المجاهد ولي الأمر يجب عليه أن يعرف أحكام الجهاد وأحكام القتال. فالقتال والجهاد عبادة عظيمة، ذروة سنام الإسلام، وهذه العبادة لا تقبل إلا إذا كانت بضوابطها الشرعية. وإذا نظرت في القتال الذي يقوم به الخوارج فإنه ليس بقتال شرعي. الخوارج تنظيم داعش والقاعدة وأمثالهم، تجد أن قتاله ليس على الوجه الشرعي، فهم لا يطبقون هذه الأحكام ولا يقومون بها، فلم يدعوا من يرونه كافرا إلى الإسلام، ولم يطلبوا منه جزية ولا غير ذلك من الأحكام، وليس لهم أمير معروف، بل هم إنما يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: وإذا حاصرت أهل حصن، وتسمية فعلهم جهاد تلبيس، من باب تسمية الشيء بغير اسمه الحقيقي، وإلا ففعلهم إنما هو جهاد وإفساد في الأرض. والشاهد من الحديث هذا، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو الشاهد. إذا حاصرت أهل حصن، بلد في حصن يعني تحصنوا في مكان احتموا من المسلمين، ثم حاصرتهم وأحط بهم، ثم أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني حكمت عليهم بحكم، ثم قالوا سنفعل ما طلبت منا وأنت تعطيهم ذمة الله وعهد الله أني سأفعل لكم كذا وكذا وأنزلوا من الحصن آمنين. فإذا أعطيتهم ذمة الله وذمة نبيه، قال: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل. إذا طلب الكفار منك من الأمير أن يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه فلا يفعل. لماذا لا يفعل؟ قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن لا يعطيهم الأمير ذمته، ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا خفر ذمة الله، خفر بمعنى نقض، إذا نقض ذمة الله وذمة رسوله كان الأمر عظيما. لكن لو أعطاهم ذمته قال: بعهدي أنا أعاهدكم، فإنه إذا نقضها يكون الأمر أهون. وإن كان ذلك لا يجوز، لا يعني أن الإنسان رحمك الله إذا أعطى عهدا وذمة أنه يجوز له أن ينقضه، ولكن لا يجوز ذلك بأي حال. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمة الله أعظم ثم ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لا يجوز له أن ينقض ذمته وذمة أصحابه، فذمة الله أعظم وأعظم. نعم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. إذا حاصرت أهل حصن، إذا حاصرتهم حاصرهم الأمير ثم أرادوا أن يخرجوا على أن يحكم فيهم بحكم، قال: فلا تنزلهم على حكم الله، لا تقل أنا ما سأحكم فيكم إلا بحكم الله، ولكن قل: أنا ما سأحكم فيكم إلا بما أراه حكم الله. لأنك قد تظن أن هذا حكم الله وليس هو حكم الله، قد يظن هذا حكم الله وليس هو حكم الله، هو لا يجب عليه، لا يجوز له أن يحكم بغير بما يخالف حكم الله، لا يجوز له أن يحكم بما يخالف حكم الله عز وجل، لكنه لا يجعل هذا شرطا عليهم، يقول أنزلوا على حكمي الذي أرى أنه حكم الله، أو سأحكم فيكم بما أرى، أي بما أراه حكم الله. واضح؟ لأنه إذا قال ما سأحكم فيكم إلا بحكم الله هذا خطر، قد يظن هذا حكم الله والواقع أنه ليس كذلك. نعم، لأن الحاكم قد يحكم ويخطئ حكم الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. إذن الحاكم في القضية تنزيل الحكم على قضية معينة قد يكون موافقا لحكم الله وقد يكون غير موافق، لكن إذا كانت نيته صالحة وصادقة فلا يأثم. إن أصاب حكم الله له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على الإصابة، وإن أخطأ حكم الله فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وخطأه مغفور له لأنه مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد، عنده علم وآلة العلم. نعم، هذا من هذا الباب. إذا طلبوا من الأمير أن ينزلهم على حكم الله فلا يفعل، ولكن يقول سأنزلكم على حكمي الذي أراه حكم الله عز وجل. واضح؟ في هذا الحديث تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أنه ليس كل مجتهد مصيب، فقد يجتهد المجتهد ويخطئ، لكن إذا بلغ رتبة الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا يجوز إلا لأهله، وهو من بلغ قدرا كافيا من العلم والفقه والأصول ومعرفة الأدلة وفهمها وحسن الاستنباط منها في شروط معروفة يذكرها العلماء في كتب الأصول، إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد جاز أن يجتهد ويتحرى الحق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أما أن يجتهد من ليس من أهل الاجتهاد فهذا آثم وإن أصاب، آثم وإن أصاب، كما جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. هذا الحديث قال الشيخ الإسلام ابن تيمية سنده ضعيف ومعناه صحيح، معناه صحيح، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، يعني فقد أثم، ذلك لأنه لا يجوز له أن يقول في القرآن إلا بعلم، فإذا تكلم بجهل فإنه آثم عاصم. ومنه أيضا حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى بجهل فهو في النار. واضح؟ إذن من اجتهد، من بلغ رتبة الاجتهاد وتحرى الحق فهو مأجور، وأما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فلا يجوز له أن يجتهد. نعم، ومن ذلك أيضا ما يحصل من بعض طلبة العلم في الفتن، إذا جاءت فتنة يقول أنا سأجتهد بين الأقوال وأنظر ما أراه أقرب إلى الصواب، وهو لا يفهم الأدلة ولا يحسن الاستدلال ولا يعرف أسباب الخلاف، فيذهب ويتكلم بجهل وهوى فيصوب هذا ويخطئ هذا وهو لا يدري، أو يقول كلا الطائفتين على الحق ويخالف حكم العلماء. نقول لهذا الشخص أنت أصلا لست من أهل النظر ولست من أهل الاجتهاد، أطلب العلم حتى تفهم الأدلة وتعرف أسباب الخلاف وتفقه كلام العلماء، ثم إذا وصلت إلى درجة النظر فعند ذلك تنظر. نعم، فلا يجوز لمسلم أن يتكلم في باب من أبواب الدين إلا بعلم وورع، بعلم حتى لا يقع في الجهل، وورع لأن من الناس من عنده علم لكن ليس عنده ورع وتقوى فيتعمد الخطأ والعياذ بالله من ذلك. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الإقسام على الله معناه أن تحلف على الله أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا. أن يحلف الشخص على الله أن ينزل المطر، أقسمت عليك يا ربي أن تنزل المطر في هذا اليوم، هكذا، هذا معنى الإقسام على الله. والإقسام على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقسم على الله تعالى بما أخبر من نفي أو إثبات، أن يقسم على الله بما أخبر الله سبحانه، فيقول مثلا: أقسم بالله أن الله سيبعث الموتى من القبور يوم القيامة. فهذا القسم صحيح، وهو دليل على يقينه وإيمانه الصادق بما أخبر الله به. القسم الثاني أن يقسم على الله بقوة رجائه وحسن ظنه بالله تعالى، أن يقسم على الله أن يفعل كذا لقوة ما عنده من الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه. وهذا يحصل من المؤمنين الصادقين في إيمانهم. فقد يصل عند الإنسان من قوة الرجاء وحسن الظن أنه لو قال قولا أن الله سيوافقه على ما يقول وسيعطيه مراده، وهذا محمود، ولكن لا يحصل إلا ممن قوي يقينه بالله حسن ظنه بالله سبحانه. ومن أمثلة ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت معوذ عمة أنس رضي الله عنه كسرت ثنية جارية، كسرت ضرس جارية، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع، لأن من باب القصاص. فقام أنس ابن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنيتها. ليس مراد أنس بن النضر بهذا أن يعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مراده ما جعل الله في قلبه من حسن الظن وقوة الرجاء واليقين أن الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحكم بغير هذا الحكم، وأنه سيغير حكمه. نعم. فما هي إلا لحظة يسيرة وإذا بأهل هذه المرأة يأتون ويطلبون ويعفون عن الربيع، يسامحونها فيما فعلوا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من يمين أنس بن النضر، ثم قال: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. فأنس ابن النضر أقسم على الله ألا تكسر ثنية الربيع بعد أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أراد الاعتراض على حكم الرسول، ولكن أراد أن الله سيحفظ الربيع بنت معوذ وسيأتي الحكم الذي ليس فيه الأمر بكسر ثنيتها، فجعل الله في نفوس القوم أن يعفو عنها فعفوا. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس ابن النضر. القسم الثالث من أقسام الإقسام على الله عز وجل، أن يكون الحامل للإنسان على ذلك العجب والغرور، أن يعجب بنفسه ويتحجر فضل الله عز وجل، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، الذي ينافي كمال التوحيد الواجب، كأن يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يمكن أن يرزق الله فلانا كذا، فهذا يقسم على الله عز وجل ألا يفعل كذا، هذا محرم من كبائر الذنوب والعياذ بالله من ذلك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحجر رحمة الله على أحد. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، أي ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، حلف ألا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل، يعني أوحى الله على لسان نبيه، من ذا الذي يتألى؟ يتألى بمعنى يحلف، يتألى بمعنى يحلف ويقسم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كان ذلك الرجل عابدا، هذا المقسم كان عابدا صالحا. وفي رواية في هذا الحديث خارج الصحيح في السنن أن هذا الرجل العابد كان له أخا عاصيا مسرفا في المعاصي، فجاء إليه فقال يا أخي أقصر عن الذنوب، تب إلى الله، كف عنك هذا. فقال العاصي خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ اتركني. فقال ذلك العابد والله لا يغفر الله لك، نعم أعجب بعمله لأنه عابد صالح وهذا مسرف على نفسه بالمعاصي، فقال أنا صاحب عمل صالح، يعني معنى كلامه أنني عابد وذو عمل صالح، وأما أنت فمسرف في المعاصي والله لا يغفر الله لك، نعم. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، ذلك لأن الرجل تاب، ورحمة الله وسعت كل شيء، من تاب تاب الله عليه. وأحبطت عملك، أي عمل هذا العابد، لماذا أحبط الله عمله؟ قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأنه قالها على سبيل العجب والغرور. وقيل إن ذلك الرجل معجب بعمله، والعمل إذا كان فيه عجب فلا يقبل، إذا كان الإنسان يعجب ويغتر بعمله فإن العمل إذا كان فيه عجب، العجب ينافي التذلل والتعظيم لله عز وجل، وهذا روح العبادة ولبها، فعبادة بلا تذلل ولا تعظيم غير مقبولة عند الله عز وجل. ففيه أنه يجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يتألى على الله في مثل هذا، وأن يعلم أن رحمة الله واسعة. وفيه ما قال الشيخ كون النار إلى أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والجنة مثل ذلك، فهذا الرجل عابد كان عمله من أسباب دخول الجنة، فقال كلمة فخسر عمله والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه العجب والغرور، وأنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. وفيه خطر اللسان، خطر اللسان، وأن الرجل قد يقول كلمة تفسد عليه كثيرا من الأعمال الصالحة، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك العكس، المعاصي تؤثر على الحسنات. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم إعجاب الإنسان بعمله، وأن الله إذا وفق لشيء من الأعمال الصالحة من علم أو عبادة أو صلاح فلا يحتقر الآخرين ولا يتكبر عليهم، نعم، وإنما يحسن إليهم ويدعو لهم بالهداية ويستمر في نصحهم ولا يقنطهم من رحمة الله، ما داموا مسلمين. وفيه التحفظ عند إنكار المنكر ألا يتكلم الإنسان إلا بما يراه حقا، وألا يقنط الناس من رحمة الله. قال الشيخ: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع بالله على خلقه أن يجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق، أن يجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق، وهذا يدل على عدم أو ضعف تعظيم التوحيد في القلب. الله عز وجل عظيم، ليس أحد أعظم من الله، فكيف تجعل الله يشفع لك عند أحد من الناس؟ هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. فلهذا قال الشيخ: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. كأن يقول: اللهم اشفع لي عند فلان، نعم، أو يقول كما في الحديث الذي سيأتي: إنا نستشفع بالله عندك، نجعل الله يشفع لنا عندك. هذا يدل على إما عدم تعظيم الله أو ضعف تعظيم الله في القلب، فهو ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي التوحيد من أصله. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. جاء يشكو إليه ما أصابه من الجوع وقلة الأمطار وقلة الأرزاق، قال: فاستسق لنا ربك، ادعو الله أن يسقينا، فإنا نستشفع بالله عليك. وهذا الشاهد أن الأعرابي فعل أمرا عظيما، نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله يشفع لنا عندك، نعم، هذا يدل على، ينافي كمال التوحيد الواجب. وبك على الله، هذا صحيح، أي نجعلك شافعا لنا عند الله، يعني أن تدعو الله لنا لينزل المطر، نعم، ما دام هو حي حاضر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، يعني تعجب من هذا الكلام، كيف يجعل الله شفيعا عنده والله أعظم وأجل من أن يكون كذلك؟ قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه، في وجوه أصحابه، يعني ينكر هذا الأمر، واستمر ينكر حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني حتى الصحابة تأثروا من هذه الكلمة التي قالها الأعرابي. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث سنده ضعيف، من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مدلس وقد عنعن، وجبير بن محمد ابن جبير بن مطعم مجهول، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة. من فوائد هذا الحديث مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر، ومنه أيضا تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وهو الشاهد من الحديث للباب. ومن ذلك أيضا من فوائد تعليم الجاهل إذا أخطأ، لأن هذا الأعرابي كان جاهلا على صحة الحديث، فلهذا في تتمة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيف يدعو، علمه كيف يدعو، فإذا أخطأ الجاهل فأنكر عليه الخطأ وعلمه الصواب، نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الاستشفاع بالرجل الصالح إذا كان حيا حاضرا، ومعنى الاستشفاع أن تطلب منه أن يدعو الله لك: يا فلان ادعو الله لي، كما فعل الأعرابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث آخر لما دخل أعرابي آخر وهو يصلي الجمعة كما في الصحيحين فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فطلب منه الدعاء فرفع يديه إلى السماء يدعو، هذا جائز معروف. أما بعد موته فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم بل بكل رجل صالح إذا كان حيا حاضرا يجوز طلب الدعاء منه. لهذا لما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الصحابة أن يستسقوا فخرجوا كما في حديث عمر فقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نستسقي بعم نبينا فاسقنا، ثم يطلب من العباس أن يدعو، ففيه إنا نستسقي إليك بنبينا، المراد بدعائه لا بذاته وفي حياته. نعم، وإننا اليوم نستسقي إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، بدليل أنه يقول قم يا عباس أدع لنا، فيقوم العباس يدعو والصحابة يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله من الفوائد الفائدة الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم. ما معنى يستسقي؟ أن يدعو الله ليسقيهم، ولم يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسقيهم، وهذا بخلاف ما عليه المشركون أنهم يأتون إلى الأموات ويطلبون منهم السقيا. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في حقه فغيره من باب أولى. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل لله عز وجل. رواه النسائي بسند صحيح. هذا الباب باب ما جاء في حماية النبي، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. تقدم معنا باب يشبه هذا الباب، ما هو؟ باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب يشبهه، لكن بين البابين فرق، بين البابين فرق، وذلك أن جناب التوحيد الباب السابق باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب الشيء جزءا منه، جناب الشيء جزءا منه، بمعنى أن المؤلف أراد في ذلك الباب أن يحمي التوحيد نفسه، أن يحمي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمي التوحيد نفسه. وفي هذا الباب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى الشيء ما هو قريب منه، ما كان قريبا موصلا إليه. ففي ذاك الباب بين المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمي التوحيد نفسه، وفي هذا الباب أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد، أي ما يقرب إليه، ما يقرب إليه. وقال بعضهم إن ذاك في الأفعال وهذا في الألفاظ، ذاك في الأفعال ومنها شد الرحال في القبور وغير ذلك، وهذا يحمي حمى التوحيد في الأقوال. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال أي النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا، السيد أصل السيد من ساد قومه بالصفات الحميدة إما بالعلم أو بالمال أو بالجاه والمنزلة، فكان العرب يسمونه سيدا، والرسول عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. لكن لما يستعمل السيد أحيانا استعمالا سيئا فإنه لا يجوز، وذلك أن تجعل للسيد السيادة المطلقة، تدبير شؤون الناس ومشاركة الله فيما هو خاص به، فهذا لا يجوز. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، الألف واللام للاستغراق، أي الذي له السيادة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، وأما أنا فلي سيادة بحسبها، هذا المعنى. وفي الحديث أن من أسماء الله السيد، أن من أسماء الله السيد. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني عطاء، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم فأنا سيد، أو بعض قولكم أقل من هذا، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجركم الشيطان إلى اعتقاد شركي أو معنى باطل. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد. وجه ذلك أن لفظ السيد قد يراد منه معنى فاسدا كما سمعت، ولهذا نجد أن المشركين اليوم يسمون معبوداتهم بماذا؟ بالسيد، السيد الفلاني الذي يعبد من دون الله بالذبح أو النذر له أو الطواف حول قبره أو بتعظيمه كتعظيم الله أو أشد، أو بالخوف منه كالخوف من الله أو أشد، كما يحصل من بعضهم أن يقول لا تتكلم في السيد فإنه سيفعل بك كذا وكذا، أو أن السيد سيعلم ما تقول لا تتكلم فيه بشيء. هذا جعل السيد معبودا إلها مع الله عز وجل، وهم وإن لم يسموه إله لكن فيه معنى الإله. وكما تقدم معنا أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي، العبرة بالحقيقة والمعنى. فإذا وجد معنى الإله فإنهم مشركون، جعلوه شريكا مع الله سبحانه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله سبحانه وتعالى. قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله وقوله يا أيها الناس دليل على أنه قام يناديهم نداء عاما حتى أسمع الحاضرين، فلم يذهب فقط للمتكلم وحده وينصح فيما بينه وبينه، لأن هذا الخطأ عظيم قد يكون وسيلة إلى الشرك، وكون الناس سمعوه قد يعتقدوا صحة ما قال، وقد يستهوينهم الشيطان فيقعون في الشرك بالله عز وجل. فلهذا جعل الإنكار عاما ليسمعه جميع الحاضرين، وبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنكار. وهذا يؤيد ما تقدم معنا كما يذكر العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذا وجد المنكر الواجب المبادرة إلى الإنكار والنصح والبيان للناس، فلا يجوز تأخير البيان عن وقته. وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام دائما أنه لا يؤخر البيان عن وقته صلى الله عليه وسلم. نعم، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، تحذير لهم ألا يجرهم الشيطان أن يقولوا كلاما خاطئا أو ما كان من ألفاظ الشرك، من ألفاظ الشركية عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الكلمة لفظ السير كما تقدم قد يشعر أن فيه أن له سيادة خاصة أو سيادة مطلقة مما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني. تقدم معنا أن هذا أحسن وصف وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لأنه كمل مراتب العبودية وعبد الله حق عبادته، فلا أحد أحسن عبودية لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسوله يعني أن الله أرسله وفضله على الناس بالرسالة عليه الصلاة والسلام. فهذا الوصف الذي اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه والذي وصفه الله عز وجل به، فلهذا نقول إن بعض ما نسمعه من المدائح على ألسنة بعض الناس كثير منها باطل لا يجوز، فيها ألفاظ شركية لو سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنكرها على قائلها، كما أنكر على من يقول أنت سيدنا، فكيف لا ينكر على من يناديه بنداءات لا تصرف ولا ينادى بها إلا الله سبحانه وتعالى. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، شاهد الحديث واضح وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد ودافع عن التوحيد وسد الطرق التي توصل إلى الشرك، ومن ذلك في الألفاظ. وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وخوفه على أمته من الشرك وعنايته بالتوحيد، أنه يبين التوحيد ويحذر من الشرك ومما يقرب إلى الشرك، ويحمي التوحيد ويحمي أيضا حماء التوحيد ما هو قريب من التوحيد. هذا من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الشرك منتشرا ظاهرا فاشيا؟ هذا من باب أولى أن يوجد في الناس من يقوم بدعوتهم إلى التوحيد وبيانه للناس وتحذيرهم من الشرك. وكيف إذا كان يوجد من الناس من يزين للناس الشرك ويقول إنما نفعله عند القبور إنما هو احترام للأولياء واعتراف بفضلهم وتوسل بهم، وأن هؤلاء الوهابية يعادون الأولياء ويتنقصونهم ولا يعرفون لهم قدرهم وما أشبه ذلك، فيزداد الناس ضلالا ومحبة ورغبة في الشرك بالله والعياذ بالله من ذلك. هنا يتعين على طلبة العلم وأهل السنة أن يجتهدوا في دعوة الناس إلى التوحيد وفي بيانه لهم اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سمع منكرا وخطأ ولو كان يتعلق به هو أن عليه أن ينكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هؤلاء إنما أرادوا مدحي وهم يحبوني فلا أجرح مشاعرهم ولا أنكر عليهم علنا لأنهم يحبوني، لم يقل هذا. فالنصح أعظم من كل شيء، والخطأ يجب إنكاره ولو كان يتعلق بالإنسان نفسه، ولو ما أراد المخطئ إلا محبة هذا المتكلم فيه أو المتكلم عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجامل في دين الله أحدا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى والماء على إصبع والثرى على إصبع. عندكم والماء على إصبع والثرى على إصبع؟ أحد عنده والماء والثرى على إصبع؟ والماء والثرى. وأنت؟ وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الباب باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هذا هو آخر باب من أبواب كتاب التوحيد. ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الباب الذي فيه بيان عظمة الله عز وجل وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لكمال التوحيد أن عظمة الله وقدرته توجب عبادة الله وحده، وأن كمال القدرة والتعظيم لله عز وجل إثباتها يوجب على المسلم ألا يعبد إلا الله عز وجل. فليس أحد فيه من العظمة وكمال القدرة مثل الله سبحانه وتعالى، فكيف يجعل هذا المخلوق الناقص الجاهل الفقير الضعيف مثل الخالق سبحانه الغني القوي العزيز القادر على كل شيء؟ نعم. كما يؤيد ما تقدم معنا من أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر. الحبر بمعنى عالم، سمي العالم حبرا ويقال حبرا، قالوا لأن علمه يبقى كبقاء الحبر على الورق لا يذهب، كبقاء الحبر على الورق لا يذهب، فهو راسخ في علمه. والمراد بذلك عالم من علماء اليهود. فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، نجد يعني في التوراة التي بأيديهم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع يوم القيامة سبحانه وتعالى، يجعل السماوات كلها على إصبع من أصابعه عز وجل، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، الشجر كلها على إصبع واحدة، الأرض السبع على إصبع من أصابعه عز وجل، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وفي رواية والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد، بيان قدرة الله عز وجل وكمال عظمة الله لما يجعل السماوات كلها على عظمتها على إصبع، والأراضين السبع كلها على إصبع، والمخلوقات كلها على إصبع. ماذا بعد هذا؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده تصديقا لقول الحبر. أين الناجد؟ حتى بلت نواجده. ما هو الناجد؟ في مؤخر الضرس، في مؤخر الأضراس، الصواب الناب، هذا الناجد الذي نص عليه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن الناجد عند جمهور أهل اللغة وما يسمى بالناب، وأن هذا أكثر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، التبسم، يضحك حتى تظهر حتى تبدو نواجده صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، يعني صدق الحبر فيما قال وأن الأمر حق. فالله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره، يعني المشركين، ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه لما أشركوا بالله عز وجل وجعلوا المخلوق الناقص العاجز مثل الله عز وجل القادر على كل شيء الذي يجعل المخلوقات كلها على إصبع، فكيف يجعل له شريك سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عز وجل، أي بيده اليمنى. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر، الحديث هذا في الصحيحين، تلقته الأمة بالقبول وليس فيه أي مطعن عند جميع علماء الحديث والسنة، حتى جاء متأخر الجهمية مثل زاهد الكوثري الجهمي فطعن في هذا الحديث وضعفه بجهل لا بتطبيق قواعد العلم والحديث، ولكن ضعفه لأنه يخالف عقيدته الأشعرية الجهمية، وقال إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من قول اليهودي كيف يتكلم على الله بلا علم. وقال أما رواية تصديقا لقول الحبر فهذه شاذة غير صحيحة، هذا كلام باطل، كلام من يتكلم بجهل. فماذا وقد اتفق علماء الحديث والسنة وخرج الحديث البخاري ومسلم، ماذا بعد هذا إلا الضلال والتحريف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب الإيمان بهذا الخبر أن الله يضع السماوات كلها على إصبع، ولك أن تتخيل، هل تستطيع أن تتخيل وأن تتفكر كيف تكون يد الله إذا كانت إصبعة تحمل السماوات السبع كلها وإصبع تحمل المخلوقات كلها؟ فكيف وجه الله؟ كيف قدم الله عز وجل؟ فلا يستطيع أحد مهما بلغ في العقل والذكاء والتفكر والفهم أن يتخيل وأن يتصور صفة من صفات الله عز وجل. وحتى الممثلة ما مثلوا إلا لجهلهم وضعف أفهامهم، وإلا فلو عرفوا الله حق معرفته لقالوا الله أجل وأعظم من أن نقول إن صفة من صفات الله مثل صفات المخلوقين. هذا الحديث من أعظم ما يرد به على المعطلة وعلى الممثلة. المعطلة لماذا ينفون الصفات؟ يقولون حتى لا نجعلها مثل صفات المخلوقين، إذا قلنا الله له وجه يعني سنجعل وجه الله كوجه المخلوق، إذا قلنا له إصبع سنقول إصبع الله كإصبع المخلوق. عجيب هذا، هل توجد إصبع من أصابع المخلوقين تحمل السماوات كلها أو الأراضين كلها؟ فقولهم هذا قول من لم يقدر الله حق قدره وقول من لم يعظم الله حق تعظيمه. نعم. قال وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم والماء والثرى. نعم هنا. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. رواية ثم يأخذهن بشماله ظاهرها يفيد أن لله يدا يمنى ويدا أخرى تسمى بالشمال، ولفظة الشمال هذه تفرد بها عمر بن حمزة وهو ضعيف، فلهذا نص بعض أئمة الحديث والعلل على أن رواية بشماله منكرة، والصواب ما اتفق عليه الشيخان ثم يأخذ الأراضين بيده الأخرى ولم يقل بشماله. ويدل على ذلك أيضا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا أن الله عز وجل له يدان حقيقيتان كلتاهما يمين، وذهب بعض العلماء إلى أن يد الله الأخرى تسمى بالشمال بناء على صحة هذا الحديث، لكن مع نفي النقص الحاصل في المخلوق. فالمخلوق إذا كان له يدان تجد إحدى اليدين ضعيفة وأحدهما إيش وإحداهما قوية، أما في الخالق سبحانه فكلتا يديه سواء، ليس في أحدهما ضعف كما هو الحال في المخلوق. لهذا المعنى لهذا يعني يكون الخلاف في مثل هذا خلاف لفظي وبناء على المعنى. ويؤيد هذا المعنى الأخير أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يمدحوا رجلا يقولون ذاك ذو يمينين، ذو يمينين إذا كان كريما واسع العطاء والكرم ذو يمينين. قالوا فقوله كلتا يدي ربي يمين من هذا الباب، يعني أن الله كريم واسع العطاء، مع نفي النقص أنه ليس في إحدى يديه ضعف أو نقص سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الأثر صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة. ليس المراد من هذا التمثيل، ولكن ليبين النسبة وأن الله لكمال عظمته عز وجل، فكما أن الإنسان يأخذ الخردلة وهي الحبة الصغيرة بيمينه لا تعجزه ولا يشعر أنها ثقيلة في حمله إياها، كذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى، إذا أخذ السماوات السبع فإنها سهلة هينة عليه سبحانه وتعالى، لينفي معنى النقص. اليهود قالوا إن الله خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت، تعالى الله عن ذلك. فقال الله وما مسنا من لغوب. كذلك إذا قلنا إن الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأخذ السماوات السبع بيمينه يفعل ذلك عز وجل كما يفعل أحدنا ويأخذ حبة صغيرة في يده، فلا يلحقه بذلك تعب ولا إعياء سبحانه وتعالى. هذا المراد من أثر ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال قال ابن زيد حدثني أبي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن زيد عبد الرحمن بن زيد وأبو زيد بن أسلم تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأبو زيد بن أسلم تابعي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى حديثه؟ مرسل مرسل وضعيف فهو ففيه علتان. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي والماء 500 عام والله فوق العرش والله فوق الماء نعم والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة. نعم عن عاصم عن زر عن عبد الله هذا الأثر صحيح سنده صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زر بن حبيش من أصحاب بن مسعود ممن روى عن ابن مسعود ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قاله الحافظ الذهبي رحمه الله وله طرق قاله الحافظ في كتابه العلو للعلي الغفار جمع فيه الأحاديث الواردة في صفة العلو وهذا الأثر صحيح إلى ابن عباس إلى ابن مسعود وله حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. قد نص ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على أن هذا الحديث الأثر له حكم الرفع لأن هذا أمر غيبي لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من اجتهاد ولا أن يتكلم في الغيب بلا علم فهو سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وحدث به من غير نسبة والشاهد من الحديث واضح في بيان عظمة الله عز وجل فانظر بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام 7 سماوات رحمك الله وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام سبحان الله سبحان الله والعرش فوق الماء والله فوق العرش انظر كم المسافة بيننا وبين العرش والله فوق العرش لا تخفى علي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم هذا يدل على كمال عظمة الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. الإنسان علمه ضعيف ومحدود إذا اختفى عنك أخوك بالجدار لا تدري ماذا يفعل والله عز وجل بيننا وبين هذه المسافة التي لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى ومع هذا لا تخفى عليه خافية. وفي الحديث إثبات العلو لله تبارك وتعالى كما هو اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة من كل ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة. وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق العرش والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمالكم من أعمال بني آدم. هذا الحديث ضعيف لا يصح سنده وهو المشهور بحديث الأوعان لأن فيه يعني بيان في تتمة الحديث وصف الملائكة بالأوعال جمع وعل يعني شبههم بالحيوانات ولهذا أنكره العلماء جدا فهو ضعيف من جهة السند. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس وعبد الله بن عميرة مجهول. وقال البخاري لا يعرف له السماع من الأحنف. فاجتمع في الحديث علتان: الأولى ضعف الراوي والانقطاع، هذا من جهة السند. ومن جهة المتن فإن فيه نكارة وهو وصف الملائكة الكرام عليهم السلام بالأوعان، فلا يصح هذا الحديث كما بينه العلماء وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وقال بعضهم على صحته كابن العربي رحمه الله إنه من الإسرائيليات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له قتال الكفار لبعض بلاد المسلمين لا يكون نقض للعهد لباقي المسلمين. إذا قاتل الكفار بعض دول المسلمين فالمسلمون كالجسد الواحد المسلمون كالجسد الواحد فانبذ إليهم على سواء. صار المسلمون الآن دويلات، كل دولة لها سياستها وأهدافها في الظاهر، فإذا أصاب المسلمين شيء فاعتدت هذه الدولة المعاهدة على دولة أخرى فانبذ إليهم على سواء. إذا وجبت عليك نصرة هذه الدولة المسلمة فتنبذ العهد الذي بينك وبينهم. نعم، ولا يقال إنه نقض العهد لما عرف واشتهر أن كل دولة مستقلة عن الأخرى في سياستها وأهدافها. فإذا جاءت دولة قاتلت دولة كافرة معاهدة قاتلت دولة مسلمة ووجبت على هذه الدولة نصرتها فعليهم نقض العهد وإعلامهم بذلك ثم ينصرون المسلمين. أما قتال الخوارج مع الكفار فليس من هذا القبيل، لأن الخوارج يقولون إن الدولة الكافرة إذا قاتلتنا فقد نقضت عهدها. يقال لا، في من جنس الكفار لا قتالهم الخوارج. قد أفتى بعض العلماء كالشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله جواز القتال قتال الكفار إذا قاتلوا طائفة من الخوارج جواز إعانتهم في هذا إذا اقتضى الحال. نعم، إذا كانت الدولة الكافرة معاهدة وقاتلت الخوارج يجوز إعانتهم في هذا. طيب، بهذا نكون بفضل الله تعالى انتهينا من كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وبما سمعنا. وقبل هذا هنا نصيحة ختامية في خاتمة هذا الدرس. أولا أن نعرف المراد من هذا، أولا بيان أهمية هذا الكتاب كتاب التوحيد، أنه من أهم الكتب وأنفعها، ولهذا خدمه العلماء خدمة عظيمة لكثرة الشروح المطولة والمتوسطة والمختصرة والصوتية وغير ذلك. لهذا مر معنا في هذا الدرس في خلال شهر بفضل الله كثير من الفوائد والمسائل التي لا يستغني طالب العلم عن فهمها وعن كثرة مراجعتها وكثرة مدارستها. فلا تقل أنا حضرت كتاب التوحيد الحمد لله درست الكتاب فلا أحتاج إلى شيء آخر، لا، لا يكفي مجرد الحضور، لا بد أن تجتهد في حفظ المتن حفظا جيدا، وثانيا مراجعة هذه الفوائد والمسائل التي مرت عليك، فإن العلم يذهب بعدم المراجعة. ثم أيضا الاستمرار في قراءة الشروح، فما هذا الدرس الذي ألقي علينا إلا كالمفتاح للدخول إلى قراءة شروح العلماء، فإن كلنا عالى على علمائنا نستفيد منهم، ولازمنا بحاجة إلى أن نتزود من العلم في هذا الباب. فاجعل هذا الدرس مفتاحا لك لفهم كتاب التوحيد، وتنتبه كيف تفهم. من خلال الدرس عرفت أن تفهم مناسبة الباب لكتاب التوحيد، الشاهد من الحديث أو الآية أو الأثر للباب، تفهم هذا جيدا. ثم المسائل التي يذكرها العلماء مما يتعلق بالتوحيد تراجع هذا، وتقرأ من الشروح شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، وهو شرح جيد ومفيد، وفيه بعض المسائل الأخرى في مسائل لغوية وأصولية وغيرها، إن استطعت أن تفهمها فبها ونعمت، وإن تعسرت عليك فأهم شيء أن تفهم المقصود وهو ما يتعلق بالتوحيد. أيضا شرح الشيخ الفوزان الشرح المختصر، ثم الشرح المطول وهو المسمى بإعانة المستفيد للشيخ الفوزان، وأيضا شرح الشيخ صالح آل الشيخ التمهيد لشرح كتاب التوحيد، ثم الكتاب الأم والجامع وهو فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لحفيد المؤلف الشيخ العلامة المحقق الملقب بشيخ الإسلام الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فبقراءة هذا الكتب وإتقانها وتلخيص فوائدها ومسائلها ثم مراجعتها يستفيد الطالب علما جما في التوحيد، ثم بعد ذلك اجتهد في القراءة في كتب العلماء المتنوعة. فينبغي العناية بكتاب التوحيد دائما وعلى طول السنة وفي جميع الأحوال، من مراجعة المتن وقراءة الشروح حتى يفهمه الطالب فهما جيدا، خصوصا أهل هذه البلاد وسائر بلدان المسلمين، فإنهم في أشد حاجة إلى العناية بالتوحيد ودراسته دراسة كافية نافعة على هذه الطريقة ونحوها، وأيضا سماع ما يتيسر من صوتيات المشايخ. وأيضا مع دراسة التوحيد لا بد من الدعوة إلى هذا الواجب العظيم، كل بحسب استطاعته وقدرته، فمن فهم علما واستطاع أن يبلغه فليبلغه، لا كمن يقول إن التوحيد لا يدرسه إلا العلماء أو من شهد له العلماء بأنه أهل للتدريس، ويمنع طلاب العلم ألا يدرسوا. هذا تعطيل لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن الشرك يستطيعه كل مسلم يفهم التوحيد ولو من عوام المسلمين، فكيف بطالب علم قد درس كتاب التوحيد ما يستطيع أن يبين للناس معنى لا إله إلا الله ويحذرهم من عبادة القبور والطواف عندها والزيارات الشركية؟ ما يستطيع أن يبين لهم أن السحر حرام لا يجوز، وأن الذهاب إلى السحرة لا يجوز، وأن تعظيم الأولياء كتعظيم الله أو أشد لا يجوز؟ هذا كلام لا معنى له، فيجب الاجتهاد في هذا الباب العظيم. ثم ثانيا نتواصى في ختام هذا الدرس بالتواصي بالحق والصبر والتعاون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله الذي أعاننا على إكمال هذا الكتاب في هذا المركز المبارك مركز أهل السنة والجماعة، فأكملنا كتاب التوحيد بفضل الله تعالى وإعانته، ووجدنا هذا المكان الذي هيئ لنا لتدريس التوحيد ومدارسته وغيرها من الكتب النافعة. العجب حال من تأثر بهذه الفتنة فصار يقول من يأتي إلى هذا المركز فاهجروه أو حذروا منه أو غير ذلك. يأتي بعض الشباب ليدرس كتاب التوحيد لا ليدرس تصوف ولا حزبية ولا بدعة من البدع، وما يقابل من جهة المصعفقة المتعصبين لمحمد ابن هادي إلا بالدعوة إلى هجره والتحذير منه. لماذا؟ لأنه ذهب يدرس في مركز أهل السنة والجماعة. هذا يدل على شؤم التعصب عند هؤلاء وعلى جهلهم من جهة أخرى. فهم الذين يقولون أحيانا نحن لا نريد الفرقة ولا نريد الهجر في بلادنا ودعوتنا ضعيفة. إذا كانت دعوتكم ضعيفة لماذا تحذرون الناس من دراسة التوحيد؟ لماذا تحذرون طالب علم سلفي ألا يأتي إلى المركز ليدرس كتاب التوحيد ويدعى إلى هجره؟ هذا يدل على أن قولهم إنا لا نريد الهجر في بلادنا وما أشبه ذلك أن هذا الكلام مجرد اعتذار وتلبيس على من لا يدرك حقيقة الفتنة. وقد بلغكم كلام العلماء في التحذير من هؤلاء المتعصبين، وأن من كان منهم عرف عنه التعصب فإنه هو الذي يستحق الهجر، لا أن السلفيين الناصحين الذين تابعوا العلماء الكبار في هذه الفتنة أنهم يهجرون. هذا كلام باطل وجمع بين النقيضين. فلذا ينبغي علينا التعاون والاستمرار في العلم، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتحذير من هذه الفتنة وغيرها من الفتن. ومن كان قد عرف منه التعصب فإنا نتركه، لأن هؤلاء المتعصبين يضيعون علينا أوقاتنا. كم سنبقى في هذه الفتنة ونحن ندور ونكرر ونقرر؟ يعني بعض إخواننا يقول سنبقى سنة أو سنتين لعل فلان يصلح ولعل فلان يرجع، فيضيع وقته ويخسر إخوانه، وفي نفس الوقت يخالف نصائح العلماء. قال لست أحرص على هؤلاء من العلماء الناصحين الذين قالوا من كان منهم متعصبا لجودا في التعصب فهجروه واتركوه، ومن كان منهم لم يعرف الفتنة ولم يميز بين الحق والباطل ولكن لبس عليه ويريد أن يسمع الحق فهذا اصبروا عليه وناصحوه. أما من يقول أنا لم أفهم الفتنة ومع هذا يطعن في طلبة العلم بلا موجب للطعن، هذا صار متعصبا ولا يخدعنا أنه متوقف. ليس متوقف، هذا لو كان متوقف لما وقف موقف المتعصبين وناصرهم على باطلهم. فلهذا نقول هذا من باب النصح لنا جميعا والاجتماع على الحق والتواصي بالنصيحة. ثم لو كان من أحدنا خطأ ليس معنى ذلك أنه ليس عندنا أخطاء. أنا المتكلم لست معصوما من الخطأ، لو رأيتم مني خطأ فالواجب بذل النصيحة وإنكار هذا الخطأ. نعم، إنكار هذا الخطأ والتحذير منه، بذل النصيحة. فلا يعني هذا أن السلفي إذا كان سلفيا أنه ليس معصوم من الخطأ، بل ناصح أخاك السلفي وبين له الحق واصبر عليه. نعم، فإن تعصب وأصر فكل أمره إلى غيره ممن يريد أن ينصحه ويبين له حتى تسمع كلام العلماء. وأما هذا المسلك الذي سلك هؤلاء فإنه ليس عليه أثارة من علم، ليس وطريقة الناصح للدعوة ولأهل السنة. نقول نعم، نحن في هذه البلاد في بلاد غربة والدعوة ضعيفة، فلا بد من الاجتماع والتعاون، لكن الاجتماع على الحق وعلى البراءة من الباطل. نعم، العلماء قد نصحوا حتى في بلاد الكفر، قالوا من كان متعصبا اهجروه، فكيف إذا كنا في هذه البلاد بلاد إسلام؟ نعم، هذا نقول من باب النصيحة والحذر من يعني تضييع الأوقات في الجدال بلا فائدة. من كان يريد الحق فباب الحق وباب التوبة مفتوح. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وأن يؤلف بين قلوبنا على طاعته. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر الشيخ أحمد الفاروقي, نحفظه الله على هذا الجهود الجبار, وصلى الله سبحانه وتعالى المولى أن يجعل هذه الجهود في ميزان حسناته في يوم القيامة. وفقكم الله الجميع. لعل هناك الأسئلة ما يتألق بدروس الماضي, وفقكم الله الجميع. أو زواج ما في ما أجاز أن أخذ زواج.
كيف يعني؟ بالنسبة